الله أعمالكم. شخص اغتسل الجنابة قبل طلوع الفجر، يعني جاب الوظيفة في محلها، ولكن بعد أن طلع عليه الفجر أو انتهى ذلك اليوم تبين أن الغسل غير صحيح. الغسل غير صحيح طبعا أسبابه معروفة وكثيرة، فهذا الإنسان الحين مو مشكلته مع أنه والله بيغتسل ثانية، الأمر سهل عنده، مشكلته أنه يقول هاليوم ذي سوينا ويا ذا الحين إحنا بنانا أن الغسل صحيح وبنانا أن صيامنا صحيح وأمورنا طيبة، شوف لا والله الغسل ما هو صحيح. فالحين شو وصل الخوف منين جاله؟ من عدم صحة الغسل، اللي خايف ينعكس على ويش؟ على عدم صحة الصوم. السؤال: هل يبطل صوم من اغتسل من الجنابة ثم تبين بطلان الغسل؟ شنو السبب؟ عاد كنا الأسباب كثيرة. قال: لوجود حاجب مع عدم العلم به. والتفت شاف لا والله اللزاق المحطوط له قبل ما شايله اللي حكينا عنه قبل كم يوم، فالتفت بعدين أن هذا اللزاق لازال في محله، والمشكلة هالحين خرج الوقت، لا يمكن أن يشيل اللزاق ولا يمكن يجيب الغسل قبل دخول الوقت، الفجر طلع، محل نية الصيام عبرت، وقد خرج وقت الفجر أو النهار، يعني ماكو فرق، سواء كان طلع الفجر انتهت الشغلة، سواء الساعة 9 الساعة 8 الساعة 3 العصر قبل المغرب بشوي، بالنتيجة الأمور راحت وياه. هذا صومه هل يعد صوما باطلا؟ خلونا من الغسل، الغسل لابد من الغسل، الغسل من جديد لابد من عنده لتصحيح الأعمال الآتية، لكن صومه فقير الله شلون؟ يقول سماحة السيد المرجع لا يبطل صومه، ما عنده مشكلة ما دام هذا الإنسان لا يعلم بالبطلان قبل تقضي الوقت أو دخول وقت الفجر ليتدارك في التصحيح، أو مع فرض التضيق يأتي بالتيمم على نحو البدل، أي مشكلة ما موجودة عنده إن شاء الله. هذا بالنسبة لأمر الجنابة. بعض الشباب يعمل في أماكن الغبار فيها غليظ، افترض واحد في شركة الإسمنت في المخازن مثلا يصير غبار، أو في مصانع الكيميائية شقد موجودة عندنا كلها تحدث حالة من الغبار ومن الضباب وما إلى من الأمور. دول الشباب الآن مبتلشين، يقول هل أنا مجبر أطلع في إجازة وأترك هالعمل؟ هل هناك فرق بين أن الإنسان إذا كان يعني لا يمكن أن يتحاشى هذا الغبار، وبين أن يكون هذا الإنسان بمقدوره أن يترك هذا المكان إلى مكان آخر لا يكون هذا الشيء موجود فيه؟ شبابنا اليوم قسم منهم داخل في هالقضية ومتوهق فقير الله، وهذا ندل على شيء، فإنما يدل على حيطتهم في أمور دينهم. والشيء الأهم أنا عندي حيطة في الحفاظ على الدين من خلال المسائل الشرعية، واللي قاعدين نلمسه هالأيام الابتعاد عن الوسوسة، وهذا شيء طيب إن الإنسان يدور على الحكم الشرعي ويركض وراء الحكم الشرعي، وله الباعث ما له باعث وسوسة. من خلال صيغة السؤال أن تقرأ حال الإنسان السائل وتعرفه أن هذا ما الوسواس ولا لا، والله أموره طيبة بس يبي يوقف على حقيقية الحكم الشرعي. شبابنا في الأعمال واقعا هالشيء يصاحبهم، يعني يبي يتخلصون من عهدة التكليف الشرعي، والمنشأ مو منشأ وسوسة، كون هذا الشيء نلتفت له. إذا لم يتمكن الصائم في محل عمله عن تجنب دخول الغبار الغليظ إلى الحلق، في المخزن والغبار موجود، لو يدق للطومة ما يقدر يتلاشى، يحط له كمام ما يقدر يتلاشى، برا ما يصير يطلع برا لأن عمله هذا هو في هالمكان المعين، أو كان حرجا عليه فماذا يعمل؟ مرة أصلا لا يستطيع، مرة يستطيع ولكن لا يأتي، لا يستطيع القيام بل على نحو الحرج يعني المشقة. لما نقول عسر وحرج يعني غير مقدور ذلك الإنسان أن يقوم به في العادة. يعني كثير من الناس ما تقدر تنهض بهذا الأمر، هذا يقولون في عسر وفي حرج. والعسر والحرج من شخص إلى شخص هم يختلف. أكو واحد مثلا تقول له والله من عيالك، تقول له شيل هالأشي حطها في هالمكان، يقدر يشيلها. في واحد يقول له حق ولد الثاني شيل ذي اللي حطهم من الجهة، شوف اللي قاعد يوم يقول لك مسكين فقير الله، وين يقدر يشيله؟ فأحيان الأمور تقدر بقدرها، الضرورة الحرج العسر يقدر بقدره، والإنسان على نفسه بصيرة. ومثل اليوم واحد مثلا مقدم سؤال في النت، نزلنا الجواب عليه، يقول صار أنا عندي تجشؤ أو وضعت الماء في أنفي أو دخل الماء من أنفي وغصبا علي دخل صدري، مرة ثانية وغصبا دخل على، ما يصير سالفة كذي يا أخو. كون الواحد يلتفت إلى أمور ذي شيء، أما ذيك شيء آخر، شيء آخر. قال سماحة السيد المرجع إذا كان يتعسر عليه تجنبه، ما يقدر أصلا، ما يسوي ما يقدر يتجنبه، فلا يضر بصومه، أي مشكلة ما موجودة عنده، يشتغل في محله كالمجاهد في سبيل الله، الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، صومه صحيح، هل الغبار المتسرب إلى الداخل لا يوجد قادحا في صومه، أي مشكلة ما موجودة عنده. وإلا إذا كان بمقدوره تغيير المكان أو التخلص من غائلة ذلك الشيء، وإلا فالأحوط وجوبا بطلان الصوم، بطلان صيام ذلك اليوم. لكن السؤال، هل يجب عليه الكفارة مع بطلان الصوم باعتبار أنه بقي في ذلك المكان، أو لا يجب عليه الكفارة؟ لا يجب عليه كفارة، إنما يجب عليه أن يصوم قضاء ذلك اليوم، مثل الإنسان اللي أكل مضطرا وما إلى من الأمور. هل إيصال البخار الغليظ من الأنف إلى الجوف؟ احنا عندنا هالأيام صنفين، الصنف الأول ذول اللي عندهم ربو الله يمن عليهم إن شاء الله بحق هالأيام الفضيلة بالشفاء والعافية، ذول يروحون يستخدمون واحدة من هنتين، أما البخاخ الصغير هذا أو يروح للمستشفى يحطون عليه البخار المعلوم هذا، هل اللي يحطون على وجه الإنسان ويخلونه يتنفس فيه. مرة البخار الموجود عندنا في داخل الحمام، واحد يدخل الحمام مع حرارة الماء وبرودة الجو عدم التكافؤ بينهما، يصير حالة من تراكم الضباب. هذا الضباب له صورتين، صورة يتحول إلى أجزاء ماء، الصورة الثانية أنه لا يتحول، لا يزال يحافظ على مسمى أنه ضباب، يعني ماء أو بخار بعبارتنا احنا، لا زال يشكل شيء من البخار، يعني نداوة موجودة، أما ماء غير مكثف، غير، أما إذا تحول إلى ماء يعني تكثف ونزل إلى الحلق ثم نزل إلى الجوب، ده فرع المسألة ثانية. هل إيصال الغبار الغليظ من الأنف إلى الجوف يبطل الصوم؟ السيد يقول إذا كان من الكثرة، يعني بخار جدا كثيف جدا شديد، اذا مثل الحين مثلا لو واحد يروح الى سوريا يشوف الحمامات مالتهم قد تتحول، واحد يحس نفسه انه قاعد يشرب، يعني بعض الحمامات القديمه مثل نور الدين واشباهها، او في العراق زمان الاول، او ربما في الجمهوريه في مسمى قرمابه اليوم، هم موجوده هذا الشيء. قال اذا كان من الكثره بحيث يتبدل الى قطرات مائيه، يتحول من بخار الى ماء ونزلت إلى الجوف، بطل الصوم، وإلا لا يبطل الصوم. بناء على هذا، أولا صحيح أننا لابد نحتاط حق صومنا، لكن أيضا مو صحيح أن هذه الحالة تزجنا في ميدان الوسوسة والإفراط في هذا الجانب، بحيث أن واحد يتصور يقول لك والله أنا دخلت، لا كنا دخل الماء في حلجي، يا الله راح اليوم خلنا نفطر قوي، يا الله أكبر مضى، لها الحكي مو موجود عندنا. يعني الأحكام الشرعية مو شيء يلعب فيه الإنسان، الأحكام الشرعية حذرة. يعني أحد الفقهاء رضوان الله تعالى عليه يقول كان السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه إذا أراد أن يكتب جوابا في فتوى ترتعش يده حتى يسقط القلم منه، يعني لها الحد. لكن الفقيه العارف بقيمة الفتوى، فإحنا أيضا كنا نعين فقهاءنا ومراجعنا على هذا الأمر. فبالنتيجة ما لم يتحول إلى ما يصير الملاك عندنا، إذا ما تحول إلى ما يحس بالإنسان دا يشربه، أي مشكلة ما موجودة عنده. وإلا إذا تحول إلى ماء وشعر به الإنسان ينزل إلى داخل الجوف، فلا إشكال أن ذلك اليوم رايح من يده، يوم باطل. يبقى بعدين تعمده لم يتعمده، تجي مسألة الكفارة وعدم الكفارة. بعدين عندنا ما حكم استعمال معجون الأسنان أثناء الصيام سواء كان فيه رائحة أو لم يكن؟ طبعا اليوم موجود، الواحد من يحط بالريحان شم ريحان، بالنعناع شم نعناع، بالتفاح شم تفاح، يعني صار المعجون مثل المعسل الحمد لله رب العالمين مع الافتراق في الاتجاه. هذا زين هذا مو زين. فهذا الإنسان لو خلى المعجون بالمسواك راد يضرب، يعني يشوف نفسه قاعد مثلا ياكل تفاح، كنا ياكل يتراواله يعني ياكل تفاح، او لو صايم بعد تزيد الدعوه عنده 100 100 صاير ياكل تفاح، ما يضر. حتى لو كان مع هذا ما يضر، حتى لو كان مع هذا فمن باب اولى ما يضر. لا يضر، لا يضر اذا لم يدخل شيء منه الى الجوف عمدا. يعني شلون؟ قال يا الله احنا سواكنا الحين دي جزء لا يمكن ان يلتفت له، خلنا نبلع. لا ما يصير، تطعم الرائحة مالتها، أي إشكال ما موجود فيها. إنزين بعدين عندنا هل يضر الصوم خروج ال... لا دي المسألة طويلة بلها بكرة، دي خروج المذي وكذا ونقسم التقسيمات الأربعة دي بكرة إن شاء الله، لأنها مهمة مهمة. وأنا قلت لكم السنة ما في تحفظ بعد، والله واحد يقول لي مسألة ثقيلة ولا دي ما في. هل يضر بالصوم المسواك والمضمضة عبثا، مو مسواك من أجل الاستحباب ولا المضمضة من أجل تحصيل مقدمة الوضوء؟ لا، كذي هو مشتهي يتمضمض، مسواك يما قام يخلي المسواك في ثامه. زين قال لا يضر ما لم يتعدى الماء إلى الحلق، يعني ماء الويش مع المضمضة عمدا، ويصدق ما في ويبصق ما في فمه بعده. احنا امس اشرنا الى شطر من هذه المسألة تتمته، هو هذا انسان راد يضرب مسواك، من تضرب مسواك وتطلع المسواك ترجع مرة ثانية يصير في حصيلة ماء، هذا يستوجب من بلع الانسان مع وجود الماء الداخل من الجديد. الاشكالية بس في الحيثية، في خرج المسواك يعصر ما عليه رد الفم، ما عنده مشكلة سيد الذنب.